أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المصنف أنه مقدمة للدخول في مقدمات الواجب، في بحث مقدمات الواجب، وذكرنا أنه تقسيمات ثلاثة، أنه وللمقدمة وأشرنا إلى ما هو محل الكلام منها. البته كنا نرغب أنه أن نشير إلى العلاقة بين المقدمة التكوينية و أنه المقدمات الاعتبارية، أنه نلاحظ أن المقدمات الاعتبارية أنه هل أنه هي من قبيل المقدمات التكوينية أنه أم لا، التعارف ومحل هذا يعني بعض أنه لو أراد أريد استدراكه أنسب بالتقسيم أنه ثاني، وهو أنه الكلام في تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وأنه عادية، أو يمكن أن يذكر كما المقنع للرغبة في ذكره عليكم السلام ورحمة الله في التقسيم الثالث في عنوان مقدمة الوجوب، ولكنه لا يختص بمقدمة الوجوب. لدينا مقدمات شرعية، هذه المقدمات عليكم السلام ورحمة الله، هذه المقدمات الشرعية أنه إنما أصبحت أنه شروط أو مقدمات بحكم الاعتبار، أنه وأنه إما للمتعلق وإما أنه لنفس الوجود، فهي إما مقدمات وجودية أو وجودية. هل إطلاق أنه مقدمة أنه وربما تكون داخلية كالأجزاء، وقد تكون أنه خارجية كالشرائط. إطلاق عناوين تكوينية على هذه المقدمات كيف يكون؟ يعني إذا اعتبرنا أنه إذا عليكم السلام ورحمة الله، إذا عبرنا أنه بالشر أو عبرنا بالمانع أو عبرنا بالسبب أو بالمقتضي، أنه أو مثلا افترضوا بالمقدمة ونعني بالمقدمة ما يكون مقدمة رتبة عقلا، كيف حل هذا الإطلاقات أنه لتصوير مثل هذه الأمور أنه في الأمور الاعتبارية على حد تصويرها في الأمور الحقيقية أم لا؟ أنه وهذا البحث أنه في الحقيقة إن شاء الله يعني قد خو ولو هو حري أنه واقعا هذا المشكلة نحن نبتلي به في كثير من المواضع الأصولية، نبتلي به أنه في خلط الواقع بين الأمور التكوينية وبين الأمور الاعتبارية. فالأمور أنه اعتبارية أنه ربما تقاس بالأمور التكوينية ويتوقع فيها ما يتوقع في الأمور التكوينية، ويترتب على ذلك أنه أخطاء جمة، بينما في الحقيقة في الأمور الاعتبارية ليست هناك أنه علية ولا أنه معلولية، علية داخلية ولا أنه معلولية ولا شرط بمعنى ولا مقتضي بمعنى تحقق أنه ما يوجب ترتب الأثر، ولا الشرط بمعنى ما يكون داخلا في ترتب الأثر على المقتضي، ولا المانع وهو ما بوجوده يمنع عن تأثير المقتضي. فهذه الفاظ ربما يقال انها في الامور الاعتباريه لا تكاد تصدق بما لها من المعنى المعقولي، وقد استعير انه هذه الالفاظ من علم المعقول ولكن ادت الى اشتباهات انه فكريه فيما يتعلق انه بالامور الاعتباريه. هذه النقطه ينبغي أن يذكر في تقسيم المقدمة كما قلت إلى أنه عقلية وشرعية عادية. المقدمة العقلية والعادية مقدمات تكوينية، أنه يعني هو يأمر المولى أنه بعمله وهذا العمل تكوينا يتوقف أنه على شيء، يأمر بقتل شخص وقتل تكوينا يتوقف على الرمي. حينئذ ماكو مشكلة، بس القاتل يتوقف على الرام والرام يسبب له سواء أمر به الشارع أم لا. أنه الصعود على السطح يحتاج إلى نصب السلم وركوب الدرج، بس سواء أمر به الشارع أم لا. فالمقدمات العقلية والعادية ليس للاعتبار دخلا في مقدميتها، أما ما يكون للاعتبار دخل في مقدميته فهل ينطبق عليه المقدمات وأخواتها من العناوين المعقولية للعلل الداخلية أو الخارجية أو لا فيه كلامه؟ وسيظهر إن شاء الله بعض الكلام في ذلك من خلال التقسيم الرابع، في تقسيم المقدمة إلى مقدمة متقدمة ومتأخرة ومقارنة. أنه فحقيقة الشر بالنسبة إلى المتعلق وبالنسبة إلى التكليف يحاول المصنف والدستور أن يتطرق له ها هنا، ونحن فقط أردنا أن نشير نثبت نقطة منهجية، وأنه في شأن المقدمة الشرعية ينبغي الالتفات إلى هذه الجهة. ما كان للاعتبار دخل في مقدميته فهل هو يرد فيه حديث العلية والمعلولية من التأثير وشؤونه كما هو شأن العلية التكوينية أم لا؟ أنه يرد ذلك، أنه فسيتضح أنه لا يكاد يرد ذلك، أنه ومن ثم فهذه التعابير إذا أطلقت فإما هي بمعانيها اللغوية العامة وإما على سبيل الاستعارة من علم المعقول وليس على سبيل التطبيق. بس هذه النقطة فقط أردنا أن نثبت فنيا منهجيا أنه كان ينبغي للمصنف قدس الله أن يتطرق لمعنى المقدمات الشرعية أو يشير هذه النقطة أنه فيها وعدم فرق بينها بين المقدمات العقلية والشرعية والعادية. أنه في الحقيقة أصلا تقسيم المقدمة العقلية والشرعية ربما يشير إلى هذا المعنى، يعني ربما هذا التقسيم ينحل إلى تقسيمين ثنائيين، تقسيم المقدمة إلى مقدمة عقلية أنه تكوينية في مقابل الشرعية، وفي المقدمة الشرعية ما كان للاعتبار. إحنا طبعا نقول شرع مقصود بالشرع نموذج القانون لأي اعتبار سواء ولو لأي قانون كان، ما مقصود الشرع ما له خصوصية، هذا مو من قبيل حق الطاعة حتى يتوقف أن يكون الشرع شرعا حقا والمولى مولا حقا، هذا أمور اعتبارية. حتى إذا أنا طلبت من ابنك شيئا بشرط أو من صديقك بشرط، هذا الشرط يكون أنه فيه هذا المباحث سيارة في جميع الأمور الاعتبارية. أنه التفت فهذا تقسيم ينحل إلى تقسيم ثنائيا إلى المقدمة العقلية التكوينية والمقدمة الاعتبارية، ثم المقدمة التكوينية العقلية يمكن تقسيمها إلى مقدمة أنه عادية ومقدمة أنه عقلية في مقابل العادية، وقد انقدح معناهما. فقلنا أن العادية أنه عقلية ما يكون التوقف عليه غير مستند إلى العدل بل إلى الاستحالة الذاتية، والمقدمة العادية ما أنه يستحيل ما يكون التوقف عليه من باب العجز وقصور القدرة عن تحصيل ذي المقدمة بدونه لا من باب الاستحالة كما بينا. فهذا التقسيم ربما تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية هذا التقسيم كان النقطة فيه أنه ربما يكون للاعتبار للشعر دخالة في مقدمية الشيء وربما لا يكون. وإحنا إذن من الجدير أن نفهم أن إطلاق المقدمة في القسم الثاني الشعرية هل هو أنه بما له من المعنى المعقول في القسم الأول أم لا. أنه فهذه الجهة منهجيا كان ينبغي الفات النظر إليها، أنه ولو إجمالا أنه لكي أنه يعني يتوجه الإنسان إلى الجوانب الفنية التي ينبغي الالتفات إليها. والأمر سهل، هذا في الاستدراك الحقيقة على التقسيم الثاني، ذكرناه لأنه وعدنا في التقسيم الثالث بشرح مقدمة الوجود وحقيقة مقدمية في عالم الاعتبارات، ولكن أعرضنا عن التفصيل أنه صفحا وأشرنا إلى استدراك إجماله على التقسيم الثاني. أيضا التقسيم الرابع من التقسيمات هو تقسيم المقدمة إلى أنه المتقدم والمقارن والمتأخر، أنه بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة. أنه وهذا التقسيم يعني أنه مدلوله واضح، المقدمة إما تكون متقدمة زمانا على ذي المقدمة، وإما أن تكون مقارنة زمانا، وإما أن تكون متأخرة زمانا. أنه المقدمة المتقدمة زمانا ربما أنه يمثل له بالوضوء، أنه بالنسبة إلى الصلاة، فإحنا إذا بالنسبة إلى الصلاة لاحظنا والصلاة والصوم مثلا حج لاحظنا، نجد أنه فئتين من المقدمات، فئة من المقدمات متقدمة بالنسبة إلى الصلاة، مثلا افترض لابد أنه من الوضوء قبل الصلاة، بالنسبة إلى الغسل لابد من الصوم لابد من الغسل عن الجنابة، مثلا افترض قبل الصوم أنه وهكذا. هذا مقدم ومتقدم. إذا هذا المثال يتوقف على أحد المسلكين في باب الوضوء وفي باب أنه الغسل، يعني في باب الطهارة الثلاث، وهو المسلك الذي يرى أن الوضوء أنه والغسل والتيمم بعنوانه شرط، وإذا قيل أن الطهارة شرط فالطهارة عنوان منتزع عن هذه الثلاثة عن هذه الأفعال. أنه كما هو رأي، ولعله رأي السلوك القدس، وهو رأي الآخر أنه الأقرب أنه في المسألة كما ذهب إليه بعض أساتذتنا مد ظله هو أن الطهارة شرط مقارن للصلاة، والوضوء محصل للطهارة، وما هو شرط للصلاة إنما هو الطهارة لا الوضوء، وإنما الوضوء محصل شرعي للطهارة، والطهارة شرط مقارن. أما الوضوء فليس بنفسه شرطا وإنما هو مقدمة لحصول أنه الشرط أيا كان. ومثال المقدمة المقارنة أنه مثل الافتراض الصدق المعتبر في حال الصلاة، الاستقبال المعتبر في حال الصلاة، وأنه ما إلى ذلك من المقدمات. أما المقدمة المتأخرة أنه فهي في الحقيقة عزيزة الوجود، يعني بحيث يكون هناك شيء متأخر دخيل أنه في شيء متقدم، ويمثل له أنه بمثالين، أنه أحدهما الأغسال الليلية المعتبرة في صحة الصوم المستحاضة عند بعض، أنه حيث أن هناك أنف بالنسبة إلى المستحاضة كلام في صحة الصوم المستحاضة، هل يتوقف على الأغسال أنه أم لا، وهل أنه يتوقف أنه على تقدير توقفي على الأغسال، فهل يتوقف على الأغسال المتأخرة أنه أم لا. الأغسال المتقدمة افترضوا غسل المستحاضة لصلاة المغرب والعشاء في الليلة السابقة على يوم الصيام، هذا من قبيل اللي هو اعتبر من قبيل الشرط متقدم انه غسله بن غسلها عن صلاة الظهرين لو اعتبر على الصلاة النهارية هذا من قبيل الشرط المقارب انه اما غسلها في الليلة اللاحقة لصحة الصيام السابق انه هذا لو اعتبر هو من قبيل الشرط متأخر إذ بعد تحقق الصيام عليها أنه مثلا تغتسل أنه لصلاة مثلا مغرب والعشاء فيقال أن هذا الغسل دخيل في أنه صحة الصوم السابق وهكذا يكون الشر متأخرا. والمثال الآخر أنه ظاهرا هذا القول ضعيف أنه ومثال الآخر الذي يذكر لذلك هو أنه الإجازة أنه في صحة العقد أنه على القول بالكاش أنه فالإجازة بالنسبة إلى عقد الفضولي أنه تقريبا لا إشكال بين الفقهاء أنه عامة الفقهاء في أن عقد الفضولي بإجازة المتأخرة يكون يترتب عليه آثار الصحة أنه يترتب عليه آثار الصحة هذا أنه معنى لا خلاف فيه. إذا ضاع زيد مالك يوم السبت وأجزت هذا البيع اتمام قد عليه فضولة ضاعت يوم السبت وأجزت هذا البيع شنو في يوم الأحد أنه وهذا البيع يصح بإجازتك يصح فيها الفقهاء أنه بعد البناء على الصحة بالإجازة في مثل البيع اختلفوا على مسلكين رئيسيين. المسلك الأول يسمى بمسلك النقل أي أن الإجازة ناقلة ومرجعه إلى أن آثار الصحة يترتب من حين الإجازة لا من حين العقد. ففي المثال الذي ذكرناه آثار صحة البيع يترتب شنو؟ من زمان من يوم الأحد مو من يوم السبت الذي وقع فيه العقد. فلذا تصرفات الشخص فيه أنه مثلا يكون حراما بين يوم السبت والأحد إذا كان هناك ثمرة لهذا الشيء مثلا كان المبيع شاطا وقد أنتجت أنه في بين يوم السبت والأحد أو استخدم لبنها هذا كله لا يكون للمشتري ويكون ضامنا بالمنافع فيما بين فترة العقد وبين فترة الإجازة. ولكن أنه المسلك الثاني على هذا المسلك ما يكون هناك الشرط متأخر لأن المؤثر حينئذ شنو مو هو إنما هو الإجازة ومن حينها وليس المؤثر هو العقد أنه بشرط يسوق الإجازة. والمسلك فهو من قبيل أنه يعني ليس من قبيل الشرط المتأثر في شيء لأن العقد شنو ما إلى بد أثر وإنما عقد دمية أشبه بالدمية أنه إنما هو الصورة أنه أسأل على هذا التعبير شلون في صفاء أنه وإنما الإجازة هي التي تنفقه أنه فيها الروح من حين الإجازة أنه وماكو خرق كأنما قول القائل أجزته في قوة قوله بعته مثل ما ضاع له المالك يجي للمشتري يقول أنه من معلوماتي ممن اشتريته يقول من زيد اشتريته يقول عزيز أنه معاملة لاغية أنا أبيعك مثل ما ضاعت شار الشاف الصف رابحا أنه فيبيع بمثل ما ضاعه زيد. فالحقيقة شنو في قوة الإجازة الحقيقة على النقد في قوة عقد مستأنف أينما نعبر عنه بالإجازة لأنه تعبير يعلق على العقد السابق يعني فالحقيقة مرجع الإجازة على هذا المسلك إلى إنشاء العقد المماثل أنه للعقد الواقع أنه مو هذين مفاهيم الإجازة والإمضاء ونحن إحنا مكررا أشرنا إلى مغزاها وقلنا أنها ربما تعني تنفيذ شيئا وربما يرجع إلى أن جعل مماثل للمنفذ أنه على كلامه مقصود هذا على القول بالنقل لا شاهده أنه فيه. قال القول بالكشف، القائلين بالكشف أنه يقولون أن آثار الصحة يترتب من حين العقد لا من لكن بشرط الإجازة المتأخرة، أنه ولهم أنه في ذلك مسالك في تفسير الكشف، أنه المسلك الأول لا بأس حتى باعتبار المقدمة المتأخرة شوية ظاهرة غامضة، أنه أمثلتها قليلة، أنه والمصنف سوف يشير إلى الكشف حتى كلام المصنف لاحقا يتضح، أنه ربما وقع في كلام بعض الناظرين في كلام نوع من الاشتباه، فلذلك له لابد من الاهتمام بأمثلة المقدمة المتأخرة، أنه القول بالكشف أنه فيه أنه أقوال أربعة تفسيرات أربعة، القول بالكشف أنه الكشف بنحو الإمارية والكشف بنحو الشرط المتأخر والكشف الانقلابي والكشف الحكمي، أنه فهذه أنه وجوه أربعة للكشف، أنه تأملوها في الجملة نشرحها. الكشف الأول الكشف الحقيقي الإماري، يعني شنو الإماري؟ يعني معناه أن الإجازة ما يأثر حقيقة في تنفيذ العقد لا، ولكنه علامة على أن العقد كان في وقت صحيح فحين الإنشاء كان صحيح، مو لأن الإجازة يأثر في تفعيل العقد حتى أنه، وإنما هو مجرد علامة شنو على أن العقد من وقت صحيح الله عقد صحيح ومرتب الإمارات، إن الله سبحانه وتعالى المشارع مرتب الآثار من ذاك الوكيل، إذا هذا أجاز لاحقا يصير علامة أنه على هذا المعنى، لاحظوا حينئذن الإجازة يكون له دور شنو الكاشف ولا يكون له دور الشر، ولا حينئذن أنه في الحقيقة أنه ليس من قبيل الشرط المتأخر، هذا يسمى بالكشف الحقيقي الإماري، لاحظوا أنه نحو الثاني من الكشف، الكشف أنه الحقيقي أنه اشتراطي، بمعنى أن الإجازة الدور في تنفيذ العقد، هذا مالك لما يجيز هذا أنه إجازة متأخرة فهو أنه في الحقيقة يقتضي أن العقد من حين وقع مؤثر، وهذا أنه هو الذي يكون أنه مسلك المنظور في المقام والعرض، حيث أن الإجازة المتأخرة يوجب ترتب الأثر على العقد من حين العقد، فالأثر من حين العقد مترتبة، ولكن شنو بشرط لحوق إجازة، هذا ما أنه الشرط النحو الثاني من الكشف، الكشف الحقيقي الاشتراطي مو الإماري. النحو الثالث من الكشف الكشف الحقيقي الانقلابي، هذا أنه يقلب الواقع، يعني مرجع هذا الكشف إلى أن الإجازة يوجب انقلابا في الواقع السابق، أنه بمعنى أنه بتعبير الحديث له تأثير رجعي من حين تحققه، من حين تحققه شنو ينقلب الأمور في الواقع، وقاعدته لا يكاد ينقلب الشيء عما وقع عليه، هذا أنه قاعدة يختص بالأمور الحقيقية، بالأمور الاعتبارية أنه ربما ترى أن القانون له تأثير رجعي، أنه لاحظته القانون له تأثير رجعي، القانون يأتي في زمان متأخر ويقول كل مثلا استوضوا مثلا أملاك فلان، أنه هي ملك للدولة أنه على سبيل المصادرة من 10 سنوات قبل مثلا اصطلبه. فبيكون شنو من الآن يتصرف أنه في زمان سابق ولا يشفر حديث انقلاب الشيء عما وقع عليه لا يرد في الأمور الاعتبارية. لما وقع العقد كان هذا لم يزل ملكا شنو للمالك الأصلي مو للفضولي المشتري الفضولي في العقد الفضولي. لكن لما يجيز المالك لاحقا في يوم الأحد من يوم الأحد ينقلب بقدرة قادر شنو أنه الأمور من يوم السبت يصير من يوم السبت ملك إلى أنه لاحظوا من هسه يصير ملك إلى ولا يلزم اجتماع النقيضين في زمان واحد. لأنه صحيح ملكية المشتري في يوم السبت إلى يوم الأحد لم يكن ولكن في حين ذاك الزمان وأما بعد انقضاء ذلك الزمان فيحكم بتحقق ملكية المشتري من الآن يعني من يوم الأحد أنه نحكم بأنه قد تحقق له الملكية ينقلب الواقع. يعني العدم عدم الملكية يتبدل إلى وجود الملكية صفحة الواقع يختلف الاعتبار بها يتشمرونه. هذا يسمى بالكشف الانقلابي أنه ومرجعه كما قلت إلى التأثير الرجعي للاعتبار بمعنى أن الاعتبار يكون نافذ المسؤول في الزمان أنه متقدم على إنشائه أنه فهذا أنه وهذا الكشف الانقلابي أنه كان غامضا غمض على الفقهاء إلى أن تيسر أنه أخيرا للمتأخرين قبوله أنه البناء عليه. لأن سابقا كانوا يريدون عليه إشكالات معقولية من قبيل أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه وما إلى ذلك. المتأخرون جماعة من المتأخرين ومنهم السدوقي قدس سره لعله وبعض أساتذتنا ومد ظله ذهبوا إلى الكشف الانقلابي في بيع الفضولي أنه لاحظوا وألبت قالوا أن الفرق من الكشف الانقلابي أنه الحقيقي الانقلابي أنه وبين الكشف الحقيقي بالوجهين السابقين أن الكشف الانقلابي إنما يؤثر في ترتب الآثار الوضعية وأما الأحكام التكليفية فلا يقتضي تصريحها بخلاف الكشفين السابقين. يعني القائل بالكشف الانقلابي يقول تصرفات المشتري أنه في الحقيقة لم يكن حراما بين يوم السبت ويوم الأحد أنه ولكنه كان ملكا يصير ملكا له لأن الملكية التي يحكم لها أنه بها رجعيا لا يكاد يسوغ تلك التصرفات السابقة أنه ولأن الشيء الذي وقع حراما لا يمكن أن يصير مباحا لتأثير رجعيا. فالكشف الانقلابي معقول أنه في الحقيقة معقول في الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية حتى بتفصيل الموكول إلى محله أنه من المباحث العالية أو إلى أنه مباحث بيع الفضولي في الفقه. النحل الرابع من الكشف هذا الكشف أنه أشد مخالفة مع القواعد العقلية من النحل الثاني لأنه بعد يريد يسوي انقلاب تدون أنه انقلاب أنه مو بالأمر السهل ويريد أن يقلب الواقع السابق عما كان أنه عليه أنه هذا بعد أنه في الحقيقة هذا في الأمور التكوينية مخال بلا إشكال. ما يريد أن تشي في هذا الزمان إلى زيد كان موجود في يوم السبت يجي تشي يرفع وجود الزيد يوم الأحد يجي تشي يمنع وجود يرفع وجود الزيد في يوم السبت. هذا من الأمور المستحيلة لذا حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى أنه أيضا مستحيل. فإذا أوجد الله سبحانه وتعالى شيئا في يوم السبت كان من المستحيل انه في يوم الاحد يمحي ذاك الشيء في يوم السبت بعد الشيء اللي وجد شلون يمحي. لكن الامور الاعتباريه ما لنا انه يحتاج الى خيار خاص بنا، لان الامور الاعتباريه كما اشرنا في بعض المباحث من قبيل الامور الخياليه انه، والامور الخياليه يتوقف على صحه الخيال، والانسان انه على اي حال موجود خيالي، يعني خيالي مو انه على وهمي انه على قول السوفسطائيه، وانما مقصود انه قوه التخيل فيه كثيره، وانما انه جعل التشريع والادب لانه تتحركه من خلال قوه التخيل. انه المؤسف انه يعني بعض المباحث الحديثه في علم النفس يعني في الحفظ الانسان يتامل انه يعني كانه مال القرون الوسطى، انه اصلا لا بها في تحليل قوى النفس ولا طبايعها ولا تكوينها، انه ما اعرف ليش العلوم الفوزويه يعني مقتصره على يعني الفلسفه اليونانيه، وبل حتى يعني تتراجع انه شيئا عن بعض التعمقات الموجوده. علم النفس مثلا فلسفي اذا جعلنا علم النفس محورا لابد ان يحلل قوى النفس قابليات النفس ويستمد من ذلك من علم النفس الحديث، اما انه مجرد انه تكرار مقولات انه لا محصل لاغلبها انتصابا الى العقل هذا ليس باللائق في هذا الزمان، ولكن شنو لا يسقط الميسور انه بالمعصور وما لا يدرك كله انه لا يترك كله. انه على كل حال الامر سهل. النحو الرابع من الكشف، الكشف الحكمي. القانون الكشف الحكمي قال يابا احنا ما نقدر نسوي كشف حقيقي، لكن نرتب اثار الكشف، نقول التصرفات مثلا افترضوا سائغة، نقول انه مثلا افترضوا ثمرة من عند الاجازة، نقول ان كل التصرفات سائغة احكام تكلفية، لا اقول لا، نقول أن الثمرة بين هذه الفترة والمنافع في هذه الفترة أحكام الوضعية، نقول أنه تكون أنه إذا كانت الثمرة موجودة نقول أنها تدخل بالإجازة في ملك المشتري، إذا كان هناك منافع استفاد منها المشتري بين فترة العقد والإجازة نقول هذه المنافع لا ضمان بالنسبة إليها. بالأحكام الوضعية حتى الإمكان نحاول أن نرتب آثار العقد الصحيح عليها، أنه فقط من حيث الآثار ما نقول العقد كان صحيح، لا، الملكية كان أنه ملك للمالك الأصلي بين فترة العقد والإجازة، ولكن فيما يتعلق بالضمانات المنافع مثلا الثمرات التي تحققت في هذه الفترة نحاول أن نرتب بالممكن أي شيء من القادمين مشكلة عقلية، وماكو مشكلة عقلية. الشارع يقول إذا تحققت الإجازة إذا أنت مستوفي منافع ماكو ضمان عليه، هذه ما بيها مشكلة، هسه ينفي الضمان عليه أنه فينتفي، سابقا كان ضمان بمجرد الإجازة شنو؟ ينتفي الضمان، أنه من زمان الإجازة ينتفي الضمان، أنه من زمان الإجازة أنه هذا نقل مقرون بترتيب آثار الكشف ما أمكن ما لن يواجه مشكلة عقلية، لذلك النقل المحض هو المسلك الرئيسي الأول، لذلك يقول أي أثر من الآثار السابقة ما يترتب هذا الإجازة في قوة عقل المستأنف، هذا يقول أي شيء ما يصادف المشكلة عقلية أنا أرتبه، ملكية ما أقدر أرتبه لأنه هذا كان ملك للمالك الأصلي بين يوم السبت والأحد، ما أقدر أقول بعد أنه رجعة ملك للمشتري لأن الشيء لا ينقلب على ما وقع عليه، الضمان كان ثابت بين يوم السبت والأحد، ما أقدر أقول يوم الضمان ما ثابت فيه بين يوم السبت والأحد، لكن أقدر أقول في يوم الأحد لما أجازع ينتقل الضمان، هذا المقدار أقدر أسويه وما بيها مشكلة. الثمرات إذا أنه هذا يد الفروني بركة بها وجاءت أنباعه أنه صار الشات أولدك، أنه حتى هذا الولد ما أقدر أقول بين يوم ملك للمشتري قبل تحقق الإجازة، لكن بمجرد تحقق الإجازة يتبكي ملكه، هذا خب ماكو مانع، هذا يواجه مشكلة عقلية ما يواجه مشكلة عقلية، فأرتب من الآثار أنه ما لا يواجه مشكلة عقلية أرتبها من حين الإجازة، ولكن أحاول بالممكن مسح الآثار السلبية لوقوع العقد فضوليا بالممكن، ما أقول ملكية أنه كانت للمالك الأصلي للمشتري كانت لا للملكي ما قدر أسوي بها شيء لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه ما أقدر أقول أن العقد كان نافذ إذا العقد كان غير نافذ في حال وقوعه شلون ينقلب نافذا الشيء لا ينقلب عما وقع عليه ما أقدر أقول الثمرة كانت في هذه الفترة ملكا للمشتري لأن الثمار تابع للأصل ما له معنى يكون الثمار ملك للمشتري ما أقدر أقول أن تصرفات المشتري كان حلال كان تصرفات ملك الغير بغير إذنه ما أقدر أسوي شيء اللي شنو اللي تقدر تسوي يقول أنا قلبي كشف حكمي يقول أنا فقط أقول أنه بالنسبة إلى المنافع المشتري متصرف بها أقول ما أقول عليك ضمان ما صار عليك ضمان يعني بمجرد الإجازة ينتفي الضمان مو أنه ما صار ضمان من قبل بمجرد لأنه إذا يجي يقول ما صار ضمان بشرط الإجازة يعني من قبل الشرط المتأخر هذا يصير بالمشكلة العقلية يقول بمجرد الإجازة ينحو الضمان الثمرات الموجودة هالشرط كان بيها ثمرات هذا يصير إجازة ولا أنه إذن أقول بمجرد الإجازة تصير شنو للمشتري ما أقول شارك للمشتري بشرط إجازة المتأخرة أنه هؤلاء أنه هذا في المسألة أنه في الحقيقة عندك أنه هناك أنه هذه مسالك أربعة أنه في الكاش الإرادة كما لاحظنا يترتب على أنه في المقام يترتب على الكشف الحقيقي الاشتراطي اما الكشف الحقيقي الانقلابي المحذوب اشد بس ما منظور هنا لانه هذا كان مقطوع الفساد في زمان ربما صاحب الكفايه والشيخ الانصاري الكشف الانقلابي ربما كان مقطوع الفساد لانه بعد كلش بعد انه يعني عله يريد يصير انه يؤثر فيما سبق ويغير مجريات الامور فيما سبق هذا انا في الحقيقه غير معقول انه لاحظتم البتسة لعله بعض المحدثين يقولون أنه مثلا افترضوا أن الزمان يدور مدار الحركة وإذا اشتدت الحركة ربما نحن نرجعه إلى الزمان السابق أنه سمادي شوية بعض الأمور يحتاج إلى عقل أنه في الجملة أنه وهو يعني عقل فكري إنسان يعرف أنه الشيء المستحيل وأنه بالبداهرة عدمه ما كل شيء يمكن أنه رجوع الزمان ورجوع أمور الزمانية بعد يرجع العهد اللي احنا كنا به مثلا صغاره مثلا ما إلى ذلك إذا اشتدت الحركة بشكل أنه يرجع الزمان إلى السابق لكن خب المحدثين هم في التنظيرات لأنهم يعني في التنظيرات ما يقصرون أنهم ربما بعض منهم أنه مع أن المفروض أنه المعقول بهذا المقدار يفيد ما يفيد شنسون على كلها فهذا أيضا المثال الثاني أنه لاحظته وفالمقصود بالكشف الكشف الحقيقي الاشتراطي هسه نقرأ أنه العبارة نشوف أنه قال ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر يعني زمنا بحسب الوجود بالإضافة إلى المقدمة أنه هذا البتة المتقدم أنه والمقارن والمتأخر أنه هذا خب ينبغي أن يقال المتقدمة تقسيمها إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة أنه وأنه على كل حال أنه في استعمال يمكن حله بأن يعتبر تقسيمها إلى المتقدم مو تقسيم يكون يناسب المقسم شلون يقسم المقدمة إلى الزمان المتقدم أنه ما يمكن أن أنه نحاس فتح لنا الأبواب في هذا التاريخ يسويها الشيء وتقسيمها إلى الشيء المتقدم وأنه مو شرط لأن المقدمة إحنا ما ذاكرين خصوص الشرط أنه في الحقيقة ما ذاكرين خصوص الشرط أنه وسيأتي من المصنف أنه يعني ذكر المقدمة المتأخرة في سطر أنه كذا نعم التركيز أكثر شيء على الشرط أنه ولكن أنه لم يذكر كلمة الشرط فإما أن نقدر الشيء وإما نقدر الشرط كما اقترح بعض الأخوة هم يعني من باب اللاشارة أنه بعد أنه وأما احتمال أن يكون الألف واللام الألف واللام الموصول مثلا ويكون التذكير بحسب اللفظ انه لا بعد كون المؤنث مؤنثا مجازيا ظاهرا هذا الاحتمال انه ليس بوارد ما يصور شيء على يحال تتأملوا في هذا الاحتمال انه ادبيا هل هكون شيء الفلام انه مو يقولون يجي موصول ما انت بالحكم ترضى حكومته الفلام الترضى انه الفلام موصول انه الغلط ولكن هو مشترك بين انه طبعا المذكر والمؤنث ماكو بينهما فارق ولفظه مذكر فيكون الوصف الحظر مثلا افترضوا تذكير اللف ولكن ظاهرا دي هذا التخرج هم مناقشة ايا كان الان مستهدى مثلا ما من ان نطول في الادب هسه المشكلة في البين شنو انه الكلام شنو هذا التقسيم يقع الكلام فيه تارة في اصل التقسيم واخرى فيما يندرج من الاقسام انه في محل البحث وما لا يندرج الواقع انه فيما يتعلق بالجانب المهم هو الجانب الاول وهو ان اصل هذا التقسيم صحيح او لا اما الجانب الثاني فقد ذكر المصنف الحديث فيه باختصار انه في اخر المسألة وقال انه على تقدير معقولية هذا التقسيم فالكل داخل في محل البحث فإذا فرضنا مقدمة وجودية للواجب متأخرة أو متقدمة أو مقارنة فالكل يتوجه بالنسبة إليها الوجوب الغيري ماكو في هذا مشكلة إنما المشكلة في هذا التقسيم إنما هو في نفس التقسيم أنه في الحقيقة أنه المصنف قال في ذيل الكلام أنه لا يتوجه هنا ربما الملحظ المنهجي الذي ذكرناه أنه وهو أن الشيء المجاز لابد أن ينبغي أن يقدم على المفصل لأن هناك تقدم طبيعي لأصل التقسيم على حكم الأقسام أنه ولكن مع ذلك كان بإمكان المصنف أولا أن يذكر أنه لا فرق في هذه الأقسام في الدخول في محل النزاع على يحال إحنا أنه لكي رغم ذلك لكي لا ننتظر أنه نقدم الجهة الثانية المصنف قال ولا في آخر الكلام قبل الأمر الثالث ولا يخفى أنها بجميع أقسامها المقدمة بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع ما هو فرق بين المتقدم والمتأخر والمقارن إنما الإشكال في أصل التقسيم مو في ثبوت الوجوب الغيبي لجميع الأقسام على تقدير صحة التقسيم هذا بشي واضح وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة يعني بدون اللاحق ما يحصل الموافقة إذا فرضنا تمكننا من تصوير شرط اللاحق للمأمور به مقدمة اللاحق للمأمور إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه يعني إنما يسقط الأمر كالصوم الذي مستحاضة إذا أتت بالأقصال الليلية في الليلة اللاحقة مراعا بإتيانه فلولا اغتسالها اغتسال المستحاضة في الليل يعني طبعا في الليل اللاحق مقصود مو الليل السابق على القول بالاشتراك أنه على قول ضعيف بالاشتراك لما صح الصوم في اليوم أنه نقول إذا ما اغتسلت لليلة أقصال الليلة اللاحقة نقول يا الصوم مش يوم السابق هم بقول ليش نقول يوم ذات اليوم منجوي نقول ما هذا شرط متأخر أنه فصحة الصيامك مشروطة شنو بإتيانك بالأقصال الليلية في الليلة اللاحقة أنه فعليك القضاء مثلا الغلط أنه هذا من حيث شنو من حيث الحكم إذا ماكو بين الأقسام لو صح التقسيم بين الأقسام أنه ماكو فرق في الحكم لكن المشكلة شنو في صحة التقسيم هل يصح التقسيم أم لا الواقع أن هناك إشكالا معروفا في صحة التقسيم بالنسبة إلى الشق أنه وهو بالنسبة إلى الشرط المتأخر أنه حيث أن الشرط بحسب المعنى المعقولي ما يتوقف تحقق المعلول عليه فكيف يمكن للشرط أن يتأخر عن حصول المعلول بحيث يحصل المعلول من قبل ويكون الشرط بوجوده المتأخر له أنه دخيلا في حصول أنه معلول. فهذا إشكال أنه فيش معروف في الشرط المتأخر. وقد ذهب فيه الأصوليين أنه كل أنه هرب إلى مهرب لحل هذا الإشكال. فمنهم من أنه بنى أنه على عدم المعقولية وناقش في الأمثلة، والأمثلة نظر أنه قليل أنه فناقش في الأمثلة. مثال المستحاض هو ما مخصل يعني غالبا في المثال كثير أنه هذا القول في المستحاض أنه ما قو عليه في الدليل يثبت أنه في الثروة فضولا نلتزم به أنه الكشف بالناقل أو بالكشف الحكمي أو بالكشف الحقيقي الإماري. أما الكشف أنه حقيقي الاشتراطي فما نلتزم به، وأما من لا يلتزم بالكشف الحقيقي الاشتراطي الكشف الانقلابي بالنسبة إليه كالكفر بعد، أنه لأنه هذا أسوأ منه بمراتب، لأنه هذا مو من قبيل تأخر الشر بل من قبيل تأخر المقتضي، أنه بحيث التي الفاعلية في زمان يريد أن يأثر في حصول الشيء في الزمان السابق. مثل إذا أنت هسه في هذا الزمان تريد أن تسوي لك ملكة في نفسك في الزمان السابق له، هذا خب أنه في الحقيقة أنه أمر غير معقول، بس الإعلام يسوي شيء أشياء تدويرات التاريخ وكذا وشيء له فيها له هيجي يعني القراءات الجديدة أنه تجي معكوسة للواقع، ولكنها على سبيل الإمارة أنه مزيف مو على سبيل الشعب أي كان أنه. بعض القوم سلك هذا المسلك وهو إنكار المناقشة في الأمثلة، قال يا ما معقول ما معقول نستسلم أنه. بعض القوم أنه لم يستسلم وأراد أنه الجواب أنه، وذلك بطريقة أنه معين يحافظ فيه على القواعد المعقولية على كون الشرط شرطا بالمعنى أنه معقولي، ولكن مع ذلك شنو يريد يحل المشكلة. ومنهما ما نسب إلى صاحب الفصول من أن التعقب أنه من افتراض أن الشرط هو التعقب، والتعقب أمر فعليه، فالساعة الثامنة يتعقبها الساعة التاسعة وهي متقدمة عليه ذاتان، فوصف التعقب أنه وصف فعلي ينتزع بلحاظ الحادث المتأخر وربما أورد عليه. المسلك الآخر أنه مسلك المصنع، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة. الحمد لله. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفسين المسائلة الكشف الانقلابي الشرط فيه شرط مقارن وليس انه شرط متأخر، لأنه الاعتبار المثلية اللي حين نسأل هذا السؤال عند الإجابة اعتبار المثلية من حين الإجابة